اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبما أن الله تعالى في الآيات السابقات خير الإنسان بين الخير والشر والكفر والإيمان، فقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وكل مسؤول عن اختياره وعواقبه أما في الدنيا فلا إكراه في الدين وإنما الحساب يوم الدين. لا إله إلا الله. جاء في هذه الآيات التي بين أيدينا بمثالين مختلفين على الصنفين، واحد اختار الله والإيمان والثاني اختار الكفر والشيطان، وجعلنا نتأمل في نهاية قصة الرجلين المؤمن والكافر. نذكر قصتهما موجزة ثم يكون التفصيل إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، وتسمى قصة صاحب الجنتين، وهي القصة الثانية في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف. انتهينا من قصة أصحاب الكهف. وقد بين القرآن الكريم في سورة الكهف ما حدث بين الرجلين المؤمن والكافر من نقاش وحوار. وكان مال الرجل المؤمن قليلا نسبة إلى صاحبه، إلا أنه قانع به، راض بما قسم الله، وأن الدنيا ليست دار قرار، فما فاته في الدنيا سيأتيه في الآخرة أضعافا مضاعفة طالما أنه مؤمن بالله تعالى. أما صاحبه الآخر، فقد رزقه ربه مزرعتين وبسط له في الرزق مرتين، فأسرف في دنياه وأصابه الغرور كثيرا، ونسي الذي أعطاه من واسع فضله. وهكذا بعض الناس يحدث له ما حدث لصاحب الجنتين: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ونسي أو تناسى من الذي أعطاه المزرعتين والنعم المختلفة. وكما يختبر الله بالصبر على الفقر، يختبر الله بالنعمة لينظر أيشكر الإنسان أم يكفر. وعلى أي حال، أعجب الكافر المشرك بماله ومزرعته، وأصابه الكبر والغرور، وترفع على الناس، وظن أن المزرعتين ستكونان له أبد الآبدين، ولن يصيبهما شيء من أقدار الله، لأنه لا يؤمن بالأقدار أصلا. فتقدم إليه صاحبه المؤمن وذكره بالله تعالى وأن ما به من نعمة فمن الله، ودعاه إلى توحيد الله وشكره على النعم المختلفة، ومنها المزرعتين أو منها المزرعتان، والتواضع لله ولخلقه، وأن مآله إلى الله مهما طال عمره. فقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره بأخطر قضية تمر على الإنسان في حياته وربما يغفل عنها، إنها الخلق والإيجاد من تراب في أصله ونطفة في سلالته. أي والله، حتى عاد إنسانا كبيرا قويا جلدا، ذكرا كان أو أنثى، ثم قال له: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أما أنا فأعترف به ربا ولن أشرك به أحدا، لأن الشرك ظلم عظيم لنفسي أولا، ونكران شنيع لجميل الله علي ثانيا. فماذا حدث؟ الآن موجز، وسيأتي تفصيل كل ذلك إن شاء الله. عاقب الله الكافر المترفع الجاحد بحرق مزرعته عن بكرة أبيها وأحيط بثماره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهنا الخطورة يا مسلم سلم يا رب العالمين، إي والله هنا الخطورة، حينما يكون الإنسان فقيرا يقسم بربه أن يتصدق ويعمل الخيرات ويعطف على المساكين إذا أنعم الله عليه، فإذا أوتي ما طلب نسي وأعرض ونأى بجانبه. يقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالمقابل منهم من يكون على عهده ووعده مع ربه فلا تغيره الدنيا ولا تستخفه الأموال ولا الجاه ولا السلطان، شاكرا لأنعم الله تعالى، متذكرا فضل الله عليه، فكلما زاده الله من فضله شكر الله على إحسانه وإنعامه، ومد يده في جيبه ليتذكر الفقراء والمساكين ويعطف على الأيتام والمحرومين، فكان يدا للخير في الأرض يعطف على من يستحق العطف، يعطي اليتيم ذا المقربة والمسكين ذا المتربة، سباق لكل خير وكأنه من جنود الله في الأرض. أنعم وأكرم بهذا الصنف من الناس، إي والله بهذا الصنف من الناس. فكانت قصة مالك الجنتين وصاحبه مثالا لمن اختار الإيمان ومن اختار الكفر ونتيجة كل منهما وعاقبته في الدنيا قبل الآخرة. ورأينا عاقبة الكافر المشرك المترفع، ترفع على ربه وعلى قومه وعلى صاحبه وعلى قدره، ولخطورة الكبر المؤدي إلى الكفر والإلحاد وفي أضعف حالاته إلى احتقار الناس، لي رغبة في وقفة حول التواضع وفضله، حول التواضع وفضله. استمع للمتواضع رقم واحد في العالم، استمع للمتواضع رقم واحد في العالم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا مسلم سلم يا رب يا رب. فطبق ذلك واقعا في حياته الشريفة قبل أن يدعو الناس إليه، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا لله ولخلقه. إي والله. أتاه رجل ليكلمه يوما من الأيام، فلما تذكر ذلك الرجل أنه بين يده رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت فرائس الرجل ترتعد رهبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد لحم مملح يوضع في الشمس لينشف ويستخدم من السنة إلى السنة، وأكثر من يأكله الفقراء والمحتاجون. انتبه للتواضع الجم من الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتضح ذلك التواضع في أربعة أشياء نلاحظها في الحديث تبعث الطمأنينة في قلب ذلك الرجل المرتجف. بأقصر عبارات ممكنة من بلاغة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع وقت ممكن لتطمينه، فالرجل يرتجف وينتفض، وحتى يهدئ من روعه أولا وبسرعة قال له: هون عليك، فإني لست بملك. وكلمة ملك تخوف، لأن من الملوك من هو عادل فمحبوب ومن هو ظالم فمكروه. وحتى ينتزع من قلب الرجل الخائف المرتجف الحسابات يحتاج إلى وقت، والرجل قد أخذته الرعدة والرهبة، والحبيب يريد تطمينه بسرعة البرق، فقال: إني لست بملك. وقبل قال له: هون عليك، فأحس الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا زال في حاجة إلى تطمين أكثر، فثلث بذكر أمه لا بذكر أبيه، لأن المرأة رقيقة ناعمة لا تخوف أو ما تخوف. فقال إنما أنا ابن امرأة. ولا زال الرجل يرتعد ولم يهدأ، فربع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها امرأة بسيطة ليست ذات منصب كما هو حال أمهات الملوك، فقال كانت تأكل القديد في مكة، والقديد أكل الفقراء والمحتاجين، ولحم من لا لحم له طازج. ومعروف في مكة أنه أكل الفقراء، يعني إنني من عائلة فقيرة لا تخوف أحدا فاهدأ واطمئن. أرأيت ذلك التواضع الجم كيف تجلى على محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو لا يحتاج إلى تعريف، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. إذا ملك أحدنا شيئا من حطام الدنيا فلربما لم يعد يرد السلام الشرعي على أحد، وفي أحسن أحوال يكتفي بالإشارة. وخاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف خلق الله أجمعين صاحب المنزلة لا يصلها بشر بعده أو قبله، يقول للرجل هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، وفي رواية في مكة. والسؤال الكبير هو لماذا بسط النبي الكريم نفسه إلى هذه الدرجة وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وهو الذي كان يقول في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ أتدري لماذا كل هذا التواضع الجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الخوف والرعدة والرعشة لا ينبغي أن تكون إلا من الله وحده لا شريك له. فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشارك الله ولو شكلا طرفة عين حينما رأى أحدهم يرتعد خوفا منه ورهبة، ولذلك تجده دائما يخفض جناحه للمؤمنين بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجابة لرب العالمين واخفض جناحك للمؤمنين في تواضع جم، فكان طري الجانب للمؤمنين قريب، يحمل الكل ويكسب المعدوم ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الدهر. تواضع بنفسية النبي فركب الحمار وأردف عليه وسلم على الصبيان ولاطف الأطفال، وبدأ من لقيه بالسلام يجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو كراع، في تواضع جم وابتسامة دائمة، لا يتبختر ولا يترفع ولا يتكبر. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله. ثم لماذا يتكبر الإنسان؟ وهل يستحق أن يتكبر أصلا؟ ما هي مسوغات الكبر لديه؟ دعونا نفتش في هذا الإنسان لنعرف تركيبته. قديما كانوا يقولون نقص بالكيس لنعرف ما بداخله، يأتون بحديدة ويدخلونها في الكيس لتخرج بعينة يعرف من خلالها ما بداخله. دعونا نقصب الإنسان لنعرف ما بداخله، وفي الحقيقة هو مقصوب جاهز ما يحتاج، ومنافذه متعددة ومعروفة. فماذا يخرج من العينين، من الأذنين، من الفم، من الإبطين، من القبل عزكم الله، من الدبر عزكم الله، وحتى من مسام الجلد كله؟ أوله نطفة مذرة هكذا قالوا عنه، وآخره جيفة قذرة، ويحمل بين هذه وتلك في بطنه العذرة. كيف يتكبر من خرج من مجرى ما تعرفونه مرتين؟ سامحوني على هذه الألفاظ ولكنها الحقيقة، إي والله الحقيقة. كان النمرود ابن كنعان ملكا يحكم شعبه بالظلم لا بالعدل، وقد جعل نفسه إلها وتكبر وترفع وطلب من شعبه أن يعبدوه، وكان متكبرا مترفعا يحتقر كل من حوله، فإذا دخلوا عليه لابد أن يسجدوا. فدخل عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام ولم يسجد له، فقال النمرود: ما لك لم تسجد؟ فقال: أنا لا أسجد إلا لربي عز وجل. فقال النمرود: ومن ربك؟ قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي وأميت. فجاء باثنين من السجن، كان محكوما عليهما بالإعدام، فقتل واحدا وأطرق الآخر، ثم قال: أحييت واحدا وأمت الآخر. فلما رآه إبراهيم عليه السلام بهذه الصفصطة وهذه المغالطة، خشي أن يلبس النمرود على قومه فيظنون أنه أحيى الميت فعلا. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إن كنت إلها اقلب اتجاه الشمس، خلها تشرق من المغرب. أتدرون كيف عاقب الله ذلك النمرود المتكبر في الدنيا قبل الآخرة؟ لأن الكبر من الكبائر التي يعجل الله العذاب لأصحابه في الدنيا قبل الآخرة، وعقوق الوالدين والعياذ بالله. أرسل الله عليه جرثومة استقرت في رأسه، فكان لا يرتاح من الألم حتى يضرب بالنعال على أم رأسه. واسألوا التاريخ عنه. هل تعلم لماذا يفعل الله هكذا بالمتكبرين؟ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربه، قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وفي رواية: ولا أبالي ولا أبالي ولا أبالي. أسأل الله لي ولكم السلام والعافية والنجاة من الكبر والترفع، أول ذنب عصي الله به في السماء. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.